والسلام على أشرف النبيين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا اللقاء وأن ينفع بعمل الإخوة يشكرون على إقامة هذه المنتديات التي تنفس على الناس ويكون لها من الأثر والبصمة الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. إخواننا في مركز التنمية البشرية جزاهم الله خير، قيادة أخونا الشيخ أبو عمر جزاه الله خير، أراد أن يكون بصمة طيبة، وأنا في الحقيقة لي طلب من الجميع يعجبني كثير، إخواننا المتقدمين جزاهم الله خير. أنا ليس بإذن أن يكون لقاء محاضرات ولا لقاء طيبة بقدر ما يكون هو لقاء مليء بالفائدة وإيصال الرسالة التي تكون نابعة من الحجة. ودي أن يكون اللقاء يعني مليء بالأسئلة لكن لا تكون محرجة، يعني دون الخط الأحمر، إنما الهدف أن يكون نصل إلى رسالة طيبة جدا بإذن الله تعالى. فعلى الإخوان المقدمين أن وضعوا اثنين مقدمين ما شاء الله، فطبعا اثنين مقدمين يخيفون، كل واحد ماسك فك عنده أوراق صكوك، فما تدري ايش اللي تخرج لك، لا سيما ما أدري ايش الأسئلة بعدين، حتى الأسئلة تقول ما أدري ايش، فأفتح لك السؤال فيه أمور وأشياء التي لا يعلم أمرها إلا الله سبحانه وتعالى. فلذلك نقول دي حتى انتم تخافون علينا منهم شوي، نظن ثلاثه الى واحد منهم ما شاء الله اتاه الله خاصه في علم الجسم والاخر مثل كذلك، هذا يخيف كثير جدا، نسال الله ان يكون مخيفا. اذا كان من حديث فانا بودي اني امثل معكم الله عز وجل لما قال منهم ومن سواها فالهمها فجورها وتقواها. أيها الأحبة، أوصي نفسي وإياكم في بداية هذا اللقاء بقاعدة أحاول دائما أطبقها في حياتي، لا تتصنع. افهم قاعدة لا تتصنع. الأسرة والله لا تظن أنك سوف تصل إلى أسرة كاملة ولا إلى بيت كامل ولا إلى علاقات كاملة ولا إلى حياة. إذا أدركنا هذه القاعدة المهمة أدركنا أننا نعيش اليوم جهاد كبير جدا. هذا الجهاد سبحان الله العلي القدير يؤجر العبد من وراءه، لأن الأسرة اليوم نافستك فيها فئات كثيرة، أخذوها منك ولدك وهو ولدك الآن لا تستطيع أن تدارك، لا تستطيع إدارته، وهذه الحكمة الربانية التي قال الله عز وجل فيها: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فالتربية والتعليم والتوجيه والإنذار وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها. لذلك أول خطوة سنبدأها وإياكم كيف يمكن أن نخطط لأسرة مليئة بالنجاح؟ كيف يمكن أن نخطط لأسرة مليئة بالنجاح؟ الأب، الأم، الولد، البنت، كل شخص منا كيف يمكن أن يكون شخصا ناجحا؟ هذا النجاح ينطلق من ناحية الطموح. قبل ثلاثة أسابيع حضرنا هذا التكريم بالرياض، وأنا قلت في البداية أنه سوف يكون لقاء عظيم، فلما جئنا لحفل التكريم قال الأخوة عندنا مفاجأة في الحفل، مفاجأة في الحفل، حضور ناس، ايش المفاجأة؟ المفاجأة أن أحد الشباب عمره في ثالث مدرسة جعلوه أحد فقرات الحفل لقراءة القرآن، كانت فقرة طويلة، لكن العجيب في هذا كان هو من ضمن الحضور العام الماضي، فرأى من هم في عمره قد ختم القرآن، قال السنة القادمة بإذن الله ما يكون هذا الحفل موجود إلا أكون أنا من يطلعون على هذا المسرح، من يطلعون على هذا المسرح وأكرم أن أكون حاضر. وفعلا هذا الذي صار، هذا الشاب خرج فقرأ خواتيم البقرة في منظر مهيب، والده موجود من الحضور تفاجئ، فإذا بالعملية يخر ساجدا فيأتي والده مبينا ويحتضنه
إلى المشركين أيضا كان منظر رهيب، كان منظر مؤثر. الذي يريد أن أصل إليه، هذا الشاب وهو فرد واحد خطط لنجاح السنة القادمة، خطط لنجاح السنة القادمة. مشكلتنا أننا ليس عندنا تخطيط في البيوت. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. ماذا تريد أنت بعد سنة؟ لو سألتك أنا إيش خطتك بعد سنة في بيتك في أسرتك في حياتك، هذا الذي أتعبنا كثير اليوم الأسرة ورمضان، لأنها لم تخطط لرمضان. ماذا خططنا لكي نخرج من رمضان؟ هل خططت لأحد الأولاد أن يأخذ مثلا جزء من القرآن؟ خططت لبناتك مثلا في البيت أن يحضر مثلا بشيء معين؟ هل خططت لمسألة الصلاة مثلا للأسرة؟ هل خططت مثلا أن يزدادون من النوافل؟ كلمتني إحدى النساء وقالت أطيع الله مطيع زوجي. قلت ليه؟ قالت أنا، قلت أنا، تقول الأخت أنا أشتاق للعبادة وأزداد من العبادة، أصلي القيام في مسجد. تخيل امرأة هي تقول الكلام هذا، أصلي القيام في مسجد يبكر وأذهب أصلي القيام في مسجد آخر، ولدي هيأ الله لي ولد يطيعني وهيأ الله لي بيت صالح، إلا أن زوجي يقول لي أنت ليش تشقين على نفسك؟ الزوج أنا ماذا أفعل؟ أنا أتشوف. قلت يا أختي كم سنة وأنت على هذا المسلك؟ قالت سنوات عديدة، أصلي القيام في مسجد وأرحل أصلي القيام في مسجد آخر. طيب متى تطبخين السحور؟ قالت يبارك الله لي في الوقت الباقي. والله ما قصرت في بيتي ولا قصرت في عيالي ولا قصرت في شغلي. هذه المرأة التي تخطط تسأل الآن قبل ما تأتي العشر الأواخر. نحن ربما نحتاج اليوم إلى خطة كبيرة جدا. أمس يمسك بيدي رجل بعد اللقاء فيقول لي أنا أبوي وأمي حيين. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال، هو ما ذكر الحديث، هو ما ذكر، لكن هو قاعد يطبق عمليا دون أن يحفظ الحديث. وربما نحن نحفظ الحديث لكن لا نطبق. أنا إذا جاء رمضان أحاول أن أنفق بكل ما أوتيت من قوة. تخيلوا كيف ينفق، خطة أسرية، قاعد يعيش خطة الإنفاق. قلت كيف؟ اشرح لي. قال أنا أبوي وأمي الآن حيين، صدقتي عنهم، دائما الأحاديث اللي نسمعها الصدقة على الوالدين بعد الوفاة. أنا يوميا، يقول هذا كلام، يوميا لي صدقة عن أبوي وأمي يوميا. اليوم اللي ما أقدر أخرج في صدقة، ما أطعم فيه، ما أعطي فيه، ما أبذل فيه، اليوم الثاني أطلع عن يومين، أطلع عن يومين. لكن أنا محتار، أبوي وأمي حيين، أبوي مقتدر جدا وأمي كذلك، لكن أنا قاعد أخطط أن في رمضان يكون إنفاقي درجة عالية، درجة عالية. قلت وأنا أتمنى منك أمنية أنك تروح حق أبوك وحق أمك وتخبرها بهذا المشروع، قل لهم تراني أنا أنفق عنكم في رمضان، تراني أتصدق عنكم في رمضان. اليوم نحن نحتاج إلى حسنات جارية يعلم بها من لا يعلم حتى يزداد من الخير. يقول أحد السلف لولده وهو ينصح نصيحة أتمنى أن تقولها لولدك يوم من الأيام، يقول له يا ولدي إني لأزيد في صلاتي من أجلك، إني لأزيد في صلاتي من أجلك. لماذا؟ هذه الخطة التي قاعد يقدمها الأب اليوم. لما جاء ذاك الرجل يشتكي لعمر على والده، ليه يشتكي؟ قال يا أمير المؤمنين ما برني، لقد اختار لي اسما قبيحا واختار لي أما زنجية. فماذا رد عمر؟ ماذا رد عمر؟ قال لقد عققت ولدك قبل أن يعقك. ف صدقي لما تأتي لولدك وتقول له شوف أنا والله ما اخترت هذه المرأة أمك إلا من أجلك، صدقني شوف الأثر الذي ينبع أنك بينت أن هذه المرأة لم تكن تختارها أنت كما يفعل الجيل اليوم، إنما اخترتها لكي تكون أما صالحة تحت مظلتك أنت. يوم أن ترى يرتفع صوت على أمه فتقول له هل رأيتني أنا رفعت صوتي على أمك حتى أتاتي أنت ترفع صوتك؟ صدقني سوف يكون له أثر أشد من محاضرة أعطيتها الولد. لماذا؟ لأن الخطة في رمضان اليوم هو أن يراك، أن يراك. هذه الرؤية هي تربية، لابد أن نكون جسور لأنفسنا. لذلك قال الله عز وجل لنا مبينا لنا، قال وأمر أهلك بالصلاة، قال واصطبر عليها. لاحظ أنك آمر وصابر، آمر وصابر. الأمر سهل، الصبر صعب. سهل أن تأتي وتأمر، لكن القضية قضية كيف يمكن أن تصبر. لذلك أنا أقول نحن في زمن مجاهدة اليوم.
مشكلة بعض الأسر تعيش عشوائية في شهر رمضان، كيف يمكن على هذا العشوائية أن تسحبها؟ يحتمل الصبر في شهر رمضان وشهر رمضان.
العشوائية طبعا اللي تكونت في حياتنا أول سبب هو الأب أو الشخص. لماذا بدأت العشوائية؟ بدأت العشوائية لأننا لا نبحث عن الإنجاز، ما نبحث عن الإنجاز، ماذا حققت، ماذا أنجزت، ماذا قرأت، ماذا فعلت، ماذا عملت. هذا التنظيم لو أردنا أن نوصل إلى بيوتنا لابد أن نضع شيء اسمه تنظيم الإنجاز، تنظيم الإنجاز. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل منهج مع الصحابة أن يبحث عن كل شخص في ميزة. أنت لا تستطيع أن تجبر عيالك كلهم على برنامج واحد، لا تجبرهم على برنامج واحد، حتى أسلوب الدرس حتى أسلوب غيره. كل ما كانت الحياة عفوية منظمة كانت نتيجتها أفضل، عفوية منظمة. أعطيك مثال، أنت لو جيت الآن لولدك وقلت تعال أنا أبغاك في كلمة، بيحسب لها ألف حساب، إيش بيقول لي، إيش بيكلمني، إيش بمنقول له، خصوصا المواعيد اللي بعد ملاحظات. يعني أب أحد نقل له ملاحظة عني وكلمني أبوي الآن، معناها أكيد يبغيني في إيش؟ ها أكيد عمي مكلمة، أكيد خالي مكلمة، أكيد صديقي مكلمة. لكن كلما استطعت أن تخفي الأسباب، أن تخفي الأسباب ولا تذم طرف دون طرف. لما جاء وقت الإحساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الأحنف. ماذا قال الأحنف؟ قال أن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنا. لماذا ما عاب اللي وياه؟ إحنا مشكلتنا نمدح وننقد. كيف قاعدة نمدح وننقد؟ من يشرح علي؟ نمدح وننقد دائما. مدحنا في الغالب هذا مجتمعنا موجود فيه، إذا مدح تجد نفسك لا شعوريا وانت تمدح تنتقد، قصدي يعني وانت تمدح الآن تنتقد أو وانت تنتقد تمدح. مثل ايه؟ لا خلنا في البيوت الأسرة،
الأسرة مثلا يقول لك انت ما شاء الله تنجح كذا وتنجح
كذا. جميل، هذه نقطة. لكن ها لكن الأعظم منها لما تجي تنقد تنتقد ولدك الحين محمد تقوم تمدح إبراهيم. لاحظت؟ طيب أنت تنتقد محمد بس تمدحه، لا تجرحه، لا تجرحها بقضية إبراهيم، فأنت تولد في نفسه كراهية أخوه. هل تعلمون اليوم أن بعض الناس يكرهون بعض الناس بسبب مدح الناس لهذا الشخص؟ مثل الأستاذ صالح الآن يجي واحد وينصح ولده ويقول له ليه ما تجتهد، هذا شوف فلان اجتهد وهذا هو صار مدرس وانت لعاب وانت وانت توقعون انتو يحب هذا الشخص ليش يا شيخ؟ لاني انا لما جيت ولدي المفروض اعزز فيه لكن ما اروح امدح اخرين ويسبب له ازمه ثانيه بغض الاخرين هؤلاء كراهيه الاخرين هؤلاء. لذلك رمضان اشوف انا من الفرص حقيقه ان نزرع الحسنات ونبتعد عن النقد. يعني ولدك اعطاك ركعتين من التراويح اشكر الله، اعطاك اربع ركعات جزاك الله خير، خذ منه القليل، قرأ اليوم خمس آيات شكرا، لكن لا تعيب عليه وتنتقده كل يوم لا بارك الله فيك انتم ما تفعلون انتم ما تصلون. في اليوم صلى فرض خذ منه الفرض، خشية ان يترك الفرض بالكلية هذا خذ منه الفرض، شجع على الفرض هذا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من المواقف اليوم قابلت أحد المدراء، يعني رئيس في مرتبة عالية جدا، قال أنا إذا أردت أن أشتري شيء في رمضان هذه السنة حقيقة نظرت لنظرة الاقتصاد، نظرت لنظرة إيش الاقتصاد، والسبب ما أراه ما أراه في واقع إخواننا في سوريا. هذه النظرة اللي قالها عنها نحن أيها الإخوة، أعطانا ربنا سبحانه وتعالى قاعدة قرآنية: لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. لكن لما تركت الإدارة لغير أهلها فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. وأنا أشوف أن الأمانة ضيعت، الأمانة المالية ضيعت، حتى صار الإنسان اليوم ينفق على الكماليات ما لا ينفقه على الواجبات. قبل كم يوم نصحت أحد الإخوة الاستقرار، أعرف هذا الضابط رجل يعني أعرف إيش نصدر، فكلمني في استشارة فنصحت نصيحة فقلت له: هذه الصور اللي أنت وضعتها في الإنستغرام كلها حدثها، كلها حدثها، فهي من أسباب الإصابة بالعين التي غشيت الناس اليوم تخل عليهم. الأمر الآخر وهو أمر أخي، ما كيف حياتك كماليات؟ كنت بكل صراحة قلت: يا أخي ما تحس إن حياتك كماليات؟ كما يعني هذه الصور في يعني في سفر للدول الفلانية، في السيارات الفلانية، في الماركات الفلانية، في الساعات الفلانية، كل حياتك حياة إيه؟ ماركات في ماركات، كماليات في كماليات. أنا اسمحوا لي هالكلمة دي قلتها، هذه العبارة حق أكثر من شخصية، قلت له: هل أنت كم مقدار صدقتك في السنة؟ كم مقدار صدقتك في السنة؟ كم؟ أنا أجزم أنك لا تتصدق، والله أقولها لكم بكل صراحة، اسمحوا لي بالعبارة: الذي يبذر ما يتصدق. الشيطان يعدكم الفقر. شفت الابتلاء كيف؟ الشيطان يجعلك الآن الأسر قاعدة كأنها في مجاعة، قادمة على مجاعة، والمجاعة هذه شديدة جدا، فلذلك تجده يشتري ما لا يحتاج ويأكل ما لا يحتاج ويعمل ما لا يحتاج. ولذلك النساء اليوم أصيبوا بمثل هذه الإصابة، فالأسر اليوم اللي قاعدين نعيشها يتكلفون ما لا يتصدقون، بينما لو وجدت أناسا يتسلف ليتصدق فهذا هو أسعد إنسان موجود على وجه الأرض، من يتصدق بسلفة. لماذا؟ الأسر اليوم التي نحن نعيشها لا تحسن إدارة المال، بجميع طبقاتها، لا تحسن إدارة المال بجميع طبقاتها، وعدم إحسان إدارة المال لأنها لا تعرف قيمة المال، لا تعرف قيمة المال. في ماليزيا قلنا للإخوان نحن لا نطيق هذا الأكل الماليزي، انقذونا أنقذكم الله، شوفوا لنا مطعم عربي أو مطعم يطبخ أكلات عربية. قالوا خير إن شاء الله. ذهبنا إلى ذلك المطعم، أنا مع الوفد اللي معي، دخلنا والله يا إخوة تأتي أول ما دخلنا ذاك المطعم تفاجأنا إلى أن المطعم في صور علماء، علماء شو اسمه هذا ساحل الأسيوي هذا، إندونيسيا وماليزيا كبيرة صورهم وأمور كثيرة. فإذا تأتي تلك البنت تتكلم العربية بكل طلاقة، تتكلم العربية بكل طلاقة، ما صدقنا اللي معاي ما صدقوا. فقلنا من أين تعلمت اللغة؟ من أين؟ قالت نحن والدنا، والدنا هذا المطعم للعائلة، أول شيء هذا المطعم للعائلة، العائلة كلها هذا مصدر رزق العائلة، فمطلوب منا كلنا رجالا ونساء أن نشتغل في هذا المكان، هذا أول خطوة، العائلة هذا مصدر رزقها، فلا بد العائلة تحافظ على هذا المكان حتى نكتب. والدي عنده صبغة دينية، أخذنا 4 سنوات كلنا أنا وأمي وإخواني إلى سوريا، فك الله أسرها، فجلسنا في سوريا 4 سنوات نتعلم اللغة العربية، تخيلوا، ثم رجعنا إلى ماليزيا فأنشأنا هذا المشروع. أسرة وضعت لها مصدر رزق. الابن اليوم لا يعرف قيمة المال، المرأة لا تعرف قيمة المال، البنت لا تعرف قيمة المال. فرمضان جاء الآن وغشي الناس بهذه الكارثة، مثل ما قال الطامة إيه الكبرى على الناس. فإذا الإنسان ما أنقذ نفسه في الحقيقة سوف يدخل في ديون وابتلاءات وأمور لا يعلمها الله. وأنا أنصحكم نصيحة، حريم ما فيه صح ولا لا؟ ترى الرجال المصيبة والحريم صح ولا لا؟ الرجال يموتون قبل الحريم، تدرون السبب بعد تقدير الله هو هذا السبب. المرأة على كرسي الراحة وتطلب، والرجل ما يبقى يزعل صالح على مول محمد، ما يبقى يزعل، والنهاية هو اللي معاه السكر واللي معاه القلب ومعاه الضغط ومعاه كل وجع صح ولا لا؟ والمرأة تشوف عمرها 60 ها وكأنها عمرها 30 المرأة عمرها 60 وتراها كأنها عمرها 30 وتقص الشعر وتتزين، والرجال مسكين عوي. ما السبب تتوقعون؟ ها؟ أن الرجال أصلا استهلك نفسيا، والسبب هو، والسبب أنا لا أدعو للبخل ولا أدعو لإيش؟ ها؟ نعم. بعض الإخوة قال لأسرته أنا أقدر أسفركم من المكان الفلاني، لكن دعونا نأخذ جزء من المال ونتصدق به. قصة أذكرها لكم حقيقة موعظة لنفسي قبل أن تكون لكم. قبل مدة جاءني رجل وقال أخي، بعض الإخوة الآن ما شاء الله عليه نكون لقاء في شهرية قبل، بعض الإخوة ما شاء الله عليه يركب ما يشاء ويسافر حيث يشاء ويفعل حيث يشاء، وتجده لو يطالع يسار أو قبل ذلك يطالع يمين يشوف أن أمه يكون محتاجة ولا أخوه محتاج، لا يبذل له شيء. ثم بعدين ماذا يفعل تتوقعون؟ يطلب مساعدة لهذا الأخ أو للأم أو للأب أو لكذا. طيب أنت بدل ما تسافر وتنفق لك 30,000 يا أخي كم سددت جنوبك؟ كلامي أنا الحين اللي أقوله صحيح ولا غلط؟ أنت إذا لا تسافر يا أخي ها؟ زوج ولدك أخوك. بعض الأخوة الآن وبعض الناس يسافر مدة أسبوع أو أسبوعين لا يقل عن 30-40 ألف هكتار. هذا المبلغ صدقوني يستطيع أن يصلح به شأن بيت عنده في حياته يمكن من أقرب الناس إليه، من أقرب الناس والله. يمكن ربما هذه 30 ألف لو وضعنا له في سيارة، هو سيارة له، كانت أبرك له في حياته، أبرك له في حياته، أو سدد بها دينا عليه أو من هذا القبيل. لذلك الذين يسافرون 90% منهم يسافرون بالدين. من يعرف الإجابة والجوائز من الأقوام التنمية الأسرية؟ أغلب 90% من اللي يسافرون بالدين. بس كيف؟ لا خير، لا جمعيات يسافر أصلا ليش لا يسافر فعلا عن طريق الجمعيات، يشترك في جمعية وتطلع لهم 30 أو 20 ألف ثم يسافرون بالجمعية هذه. هذه الجمعية المبلغ حقها طول السنة وهو يسدد في متعة راحت مدة أسبوع أو أسبوعين، ثم ما هي النتيجة والنهاية؟ لذلك أنا أقول أتمنى أن يكون رمضان فعلا. كيف يمكن أن نخرج من رمضان بلا ديون؟
في سؤال حدث للشيخ مشاركة طيب الشيخ الدكتور الثاني، وكيف تعاملك مع من كان مقصرا مع والده طول السنة وفي رمضان بالسيارة بالنفقة بالهدية؟
أيها الأحبة، الذي يعترف بالتقصير هو الشخص الكامل، الذي يعترف بالتقصير هو الشخص الكامل. آدم وحواء قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أعظم البلية من يكون والديه أمامه ولا يستطيع أن يدخل بهما الجنة. أعظم بلية أن يكونون والديه أمامه ولا يستطيع أن يدخل بهم الجنة، أو يكون أحدهما موجودا. ثم أعظم كارثة، أعظم كارثة، سبحان الله، من يمن على والديه بوقته، أو يمن على والديه بماله، أو يمن على والديه بطاقته. أعظم مصيبة هذه. لذلك الأب والأم يبدأان الحياة اثنين ويعودان اثنين، يبدأون الحياة شخصين زوج وزوجة، ثم بعد سنين عددا يذهبون الأولاد والبنات، فيعود الأب والأم إذا بهم إيه؟ اثنين. المهم هنا من يؤنسهم، من يؤنسهم، من يقوم بهم. ولا تمنن تستكثر، فكيف بمن يستكثر على والديه المال او الوقت او الجهد او غيره من الاشياء. سافرت الى احدى الدول وكان رجل مرشح سفير، قال والله هذا المسؤول، والله تركت ان اكون سفيرا والسبب امي، السبب امي، أمي، أنا الوحيد من إخواني من أكون قريبا منه، ولا أستطيع أن أكون أكثر من 3 أيام بعيد، فأنا المشرف على الدواء وأنا المشرف على كذا. هو يخبرني بالقصة بنفسه، فرفضت أن أكون سفيرا للدولة في الدولة الفلانية، والسبب هو أمي. لما استدعاه المسؤول الكبير قال ما أقدر أسافر، أنا لا أقدر أرد لك طلب، لكن أمي رفضت. ذهبت لها وقلت يما روحي معاي بسكنك في أحسن مكان، قالت ما أقدر أروح، عيالي كيف يجوني؟ قال انا بخليك تنزلين بالطياره على حسابي الخاص كل اسبوعين، كل اسبوعين تنزلين. قالت لا. طيب خلينا نروح سنه. قالت لا. تبي تروح انطرح. يقول غصبت ان اكون سفير والسبب امي. تخيل، والسبب امي. اليوم نحن مع الوالدين في رمضان او غير رمضان لابد ان نحسس انفسنا بقيمتهم، ببرهم، بالعنايه بهم، بالسؤال عنهم، بتفقد احوالهم، بتفقد امورهم. نحن ليسنا في زمن اريد ان اتكلم عن العقوق، بل اريد ان اتكلم عن البر، لان قضيتنا اليوم قضيه بر. اليوم حنا مشكلتنا الكبرى مشكله بر. هذا البر الذي ان اردنا اننا فعلا ننال الاجر فيه، فان امامك بابين من ابواب الجنه. الحسن البصري يقف على قبر امه فيبكي، فقال ما الذي يبكيك يا امام؟ قال كان لي بابان من ابواب الجنه فاغلق عني واحد، وها انا اليوم اودع الباب الاخر. ففعلا اليوم نحن بامس الحاجه في رمضان، اذا اردنا ان نعيش لذه الاسره والله ان افطارا تفطره مع امه خيرا من الدنيا وما يوم ان تجلس مع والدك خيرا من الدنيا وما فيها. لكن كيف يمكن ان نتكيف؟ كيف يمكن ان نتلذذ؟ كيف يمكن ان نتلذذ؟ احد الاخوه اعرفه التقيت به في تبوك، فتفاجأت إلى أنه حضر عندي محاضرة في مكة، فقلت له ما شاء الله نقلت العمل من تبوك. قال نعم انتقلت وجيت إلى مكة، فهي أقرب مكان إلى المدينة في نطاق عملي الذي أنا فيه مكة. قلت ليه؟ قال والله عندي أبوي في المدينة ونحن ثلاثة إخوان، شلنا ثلاثة إخوان، وأبوي مقعد ووصل لمستوى الآن إلى مرض سرير، لابد أن نأتي نحن نحاول نقلب الوالد، نسالف معاه ما يسمعنا كثير، المهم أن نتواجد. فقسمت الموضوع بيني وبين إخواني إننا أنزل يوم الأربعاء في المساء وأرجع يوم الجمعة في المساء للدوام. ماذا الذي تفعلون أنتم؟ ما العمل الذي تعملونه؟ قال هو عند أخوي الكبير، وحنا إذا أتينا عنده نساعد أخوي في تقسيم الوقت عند الوالد في الجلوس، يعني اليوم 24 ساعة تقسم على ثلاثة أشخاص. هذا الرجل ترك عمله في تبوك وبيته وكل شيء، وأذن زوجته وعياله أن ينتقلون إلى مكة من أجل والده. ووالده تخيلوا أنتم، ما يعرفه، ما يعرفه، ومع ذلك هو به بار وبه قال، به بار وبه قال. أنا أقول للشباب اللي يتابعون الآن ويسمعون، والله كل شخص يمتلك سيارة ووالده يقضي حوائج هو أصل. كل أب يقضي حوائج والابن عنده سيارة ومقتدر، والله هو آثم، والله هو آثم، والله هو آثم. لأنك كونك تترك والدك بعد هذا العمر وأن تستطيع، انتبه، تستطيع أن تقضي هذه الحاجة وتتركه يذهب، بل لا يتصل عليك لأنه يعرف ردودك، بل لو اتصل عليك قلت بعدين، ممكن بعد العصر، ممكن بعد العشاء، خلى بكره يباه، والله هذا الشخص آثم، هذا الشخص يأثم. لأن الله سبحانه وتعالى لما قال اخفض لهما جناح الذل من الرحمة. كيف يكون جناح الذل وهذا جناح الإعراض، جناح الرفض، جناح الإعراض، جناح الرفض، جناح عدم القيام؟ فأي عمل تريد أن تكسب أجره في رمضان فاستش فيه عن والديك، فإنهما نعمة
أمامك.
البنات طبعا تمر في رمضان أو غير رمضان بأزمة الآن كبيرة جدا. كانت البنت الماضية إذا جلست في البيت تأمنها أنها جالسة في البيت، لكن أقول أن البنت اليوم لا تجلس في البيت. ربما بعض الإخوة أو بعض الآباء يعاتب بنته لو خرجت الشارع أو لم تعطيه استئذان، ولو جاءت خبر تحيل بعض الإخوة الآن لو قالت بنته تروح بيت صديقتي يمنعها ويحاسبها حسابا عسيرا. والبنت اليوم يعني تعيش مع أصدقاء في العالم، والبنت اليوم تدخل ما تشاء من المواقع، تدخل ما تشاء من المحادثات الألعاب. البنات اليوم جلستهم على الانستغرام أكثر من جلوسهم معك، وجلوسها على تويتر ربما يكون يفوق الخيال، وجلوسها على الواتساب ومحادثات الواتساب ومتابعة الحياة. فإذا خروجها من البيت ليس معنى كلامي أقول لك طلعها، أقول لابد أن نجعل لنا برنامج يمسك قيادة البيت. الآباء والأمهات سوف يتحملون الكلمة التي أقولها، البنت اليوم أصبحت لا تستطيع أن تقوم بشؤون البيت، والأزمة اللي وقعت في دول الخليج بدأت تدخل السعودية الآن، الأزمة اللي بدأت في الكويت وقطر ثم انتقلت على الإمارات وغشية طبعا البحرين، هي السعودية الآن بدأت تدخل بقوة وكانت لا تعرف، وهي كثرة الطلاق في سنوات الزواج الأول بسبب أن المرأة مؤهلة أن تكون عارضة أزياء فقط، البنت تزوج عارضة أزياء فقط، أما بيت فهذا بعد المشرقين لا تستطيع أن تنظف حتى غرفتها، ولا تستطيع أن تغسل حتى ملابسها. من الذي يتحمل الجناية؟ من الذي يتحمل الجناية؟ الذي يتحمل الجناية أن رمضان مدرسة، اخسر اليوم من المال، خلّى تسوي طبق ما تعرف، خلّى تسوي لك طبق مالح، خلّى تسوي لك شيء مو كويس، لكنك سوف توفر في المستقبل سعادة. اليوم أنت تنفق على البنت وأزعجتك، تبقى الطلب الفلاني، تبي تسوي الأكلة الفلانية، تبي كذا، اشتر لها عطها، لأنها سوف توفر قيمتها أنت في المستقبل، بدل أن تقدم على الحياة الزوجية وهي بنت فاشلة لا تقوم بشؤون حياة ولا تدير حياة. والسبب أن الأم فرحت بالخدامة في البيت وقائمة بشؤونها وتركت البنت، والبنت لا تجيب على الأم. إذا كانت البنت الآن هي آخر من ينام في البيت وآخر من يستيقظ من البيت، ما رأيكم يعني في بنات عندنا الآن في الثانوية وفي الجامعة ما يحركون ولا شيء؟ سألت كثير من قضايا الطلاق، أنا شخصيا سألت كثير، متى تعلمتي شؤون البيت؟ قالت لما تزوجت. وسألت كثير من الرجال قال أنا صابر وياها الآن، أنا ما عندي مشكلة، متحمل هذا العلاج. طيب لماذا أنا أحمل الزوج طاقة ما لا يطيقه؟ ولماذا أدخل بنتي أو الفتاة في عالم جديد وهي كانت مشغولة بعالم وهمي؟ يا إخوة عالم التكنولوجيا الحديثة عالم وهمي، هذا لا يسمن ولا يغني من جوع. هذا ينطبق فيه قول الله عز وجل كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاء لم يجده شيئا. بعض الناس يأخذ الواتساب هذا ويفرغ رسالة طويلة لصديقة أو البنت لصديقتها، هذه الرسالة تكون نقمة عليها في المستقبل، نقمة عليها في المستقبل، هي فرغتها لكي تخبرها أن أبوها ضاغط عليها أو أمها ضاغطة عليها، بينما لو تركت هذه الرسالة وبثت حزنها وضيقها من والدها لربها تعالى في ركعتين تعالجت مشكلتها وانحلت أزمتها. البنات اليوم يتعرضون لابتزاز شديد بأنواع الابتزاز، البنات اليوم يتعرضن لابتزاز. طيب من يتحمل هذا الابتزاز؟ ابتزاز مالي. تقول إحدى الأمهات ما كنت أتوقع أن بنتي تسرق، ما كنت أتوقع يوم الأيام أن بنتي هذه المحافظة تسرق. كم من الأمهات كلمني تقول بناتنا اليوم صاروا يسرقون أكثر من الأولاد، يأخذون المال أكثر من الأولاد. صرت أكتشف أن بنتي عندها فلوس، منين هذه الفلوس؟ البنت صارت مضطرة لأن تروح مع أمها مجمع، وصارت البطاقة شراء موبايلي أو غيرها أول ترسل أخوها، الآن ما يحتاج، ما يحتاج الآن إرسال رقم سري وتحميل شحن أو غيره من الأشياء. تقول بعض الأخوات من أسباب تعرضها للابتزاز، تقول لي هي قصتها، من أسباب تعرضها للابتزاز أنها تقول يأتيني شحن رصيد، يأتيني شحن رصيد، إذا ما قبلت يرسل لي مرة ثانية. يقول في نقطة ضعف يكون جوالي أصلا ما فيه، ففي نقطة ضعف إيش أقول؟ قبول، أتوافق، يرسل لها 30-50 مرة، مرتين، ثلاث، أربع، شبه بمثل العامل اللي له راتب وتعطيه بخشيش، أول ما تعطيه ايش يقول لك؟ لا 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 شكرا. وإذا تعلم عليه على قولة الشيخ عبد الله المطلق ما يناظرك، يطالع يدك وجيبك، يقول الشيخ عبد الله يقول طالع مخباك، ما يطالع. من الذي علم؟ فصارت البنات اليوم تتعرض لابتزاز. الأمر الأخير عشان ما أطيل على الأخوان المقدمين، أنا لي عتب ليس على الآباء والأمهات، عندي عتب على الإخوان. للأسف دور الإخوان على أخواتهم ضعيف جدا، ما أدري شو السبب، علموني. دور الإخوان على أخواتهم ضعيف. ما الشيخ هاش رأيكم أنتم؟ والله لا قصدي أبو عبد العزيز، قصدي أن عندنا مشكلة اليوم، الأخ ما يراقب أخته، لا ينصحها، لا يحاول أن مثلا يعالج السلوك الخاطئ، ما يحاول يقضي أمورها. طيب إذا أنت ما قضيت حوائج أختك، من يقضي حوائجها؟ والله أعرف بعض الأخوة يقول أنا أودي أخواتي أوديهم، أي طلب تطلبه أختي أنا لا أتردد أني أوديها أي محل أو أي بقالة أو أي مكان، يقول حتى أجعل نفسها عزيزة لا يوم من الأيام جاها من غيري ما يحصل له مكان. شوف النظرة كيف، ما يحصل له، لأنك أشبعت هذا الجانب. وأقول لكم بكل صراحة، فعلا اكتشفت أن البنات اللي تعرضوا لابتزاز وسألتهم أن من أكبر الأسباب هو أنها لا تجد هذا الحنان أو العطف أو غيره من البيت، ما تجد. فهي من أسباب التجاهها أنها افتقدت هذا الشيء. فأقول البنات فعلا في هذا الزمن يتعرضون لهجمة شرسة جدا، هجمة شرسة. أنا عن نفسي أنا ضعيف جدا، تأتيني اتصالات حتى من الخارج ويظنون أن نحن مثل الهيئة وزارة الداخلية أو كذا، وترسل لي بعض البنيات أو الحريم تقول هذا جوال اللي يسوي لي ابتزاز، هذا جوال اللي يهددني، وهذا من دولة ثانية، ما شاء الله نتصل على هذا ولا أنا مسؤول أمارة ولا مسؤول إيش. فأسأل، يهمني النقطة الأخرى، ما الذي عرضك لهذا؟ ما الذي عرضك؟ والله العظيم قصة مبكية جدا لو قلت لكم. واحدة عربية تعرضت لابتزاز وهي في أمريكا، واللي ابتزها من السعودية. والله يا جماعة الخير، واتكلم والرقم امريكي ياتيني، ها وانت طيب ليش جرش لهذا الامر؟ وخذ منها صور، تخيلوا، وخذ منها كل شيء، وطلب منها طلبات، كل عن طريق الهاتف. تدرون كيف؟ والله يا جماعه الخير، في حساب في تويتر انا ما كنت اتصدق حتى قلت لها ارسلي لي ما يثبت انك صادقه، أنا أبقى تعطيني أنت في اللي يثبت لي أنك صادقة. أرسلت لي محادثة صورتها عن طريق الواتساب وتويتر. يا أحبة شيء مخزي. امرأة ذات عيال، امرأة هي ذات عيال، تخيلوا أنت، وهذا المبتز هي في أمريكا وهو وين، وهي تعيش هوس ووسوسة وخلاها تعيش والله كأن بيت جيرانهم جنبها. قلت لها يا تعيسة الحظ، انت في أمريكا؟ قالت بينشر صوري في التويتر وفي الفيسبوك. قلت خلي ينشرهم في أوبل، انت وين هو في وين؟ فقلت لها والله ذل المعصية اللي وصلت لهذا الأمر، ذل المعصية. قالت وقعت لي هذه القضية في ساعة غفلة، خلاف مع زوجي، ودخلت في تويتر وإضافة حساب وجر حساب وجر حساب وجر حساب وجر حساب واستطلاع في حساب، حتى وقعت لإضافة هذا الحساب حاطة باسم وهمي، اسم وهمي قذر جدا، وهمي وقذر جدا. صورت لي هي الصورة للمحادثة كاملة وأساليب التهديد، وأساليب التهديد. واحدة ثانية وأختم بقصتها من إحدى المناطق، زواجها باقي عليه أسبوع، أسبوع واحد، قال والله ما أخليش ليلة الزواج تتزوجين. ترسل لي رقم هذا الرجل الذي مسوي لها الابتزاز هذا الأمر. أسأل الأخوان المسؤولين الرقم هذا باسم من؟ دور الرقم هندي خارج خروج نهائي وحطه عنده. تخيلوا، يقول له بالعبارة وأرسلت لي الكلام، يقول له ليلة الزواج شوفي كيف بخلي ليلة، باقي أسبوع بس الآن، تقول لي إيش الحل؟ باقي أسبوع على زواجي، يعني إما يهدم حياتي بالكلية خلاص. فالذي يريد أن أصل إليه، رمضان ترى فرصة للابتزاز، أنا أقول لكم كل صراحة، رمضان فرصة للابتزاز، لأن البنت جلوسها آخر الليل ثم نومتها الساعة 7 و8 على إيش؟ الأب نايم جزاه الله خير، عابد صالح تقي لله عز وجل، ولا يعلم ما يخبأ له، ما يعلم إيش ماذا يخبأ له، ما يعلم ما يخبأ له. نسأل الله يجيرنا وإياكم يا رب.
الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب العزيز أياما معدودات، وعليها العلم بعد أيام قليلة إن شاء الله من 10 نوافل، وكما قال العلم على التعليم. نصيحة توجيهية لاستقرار الأسرة في 10 نوافل من شهر رمضان، كذلك نختم من هذا اللقاء كلمة توجيهية عن العيد.
الله جل وعلا لما قال أيام معدودات، هذا يقول أهل العلم كناية على سرعة أيام رمضان وسرعة الانقضاء، وهذا الانقضاء للطاعة من حكمة ربانية. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال لنا لعلكم تتقون. فالذي أنصح به نفسي أولا يا إخوة، أن لا يكون رمضان تضحي فيه للآخرين وتنسى نفسك. وأعظم مصيبة نحن نعيشها اليوم أننا ربما نقدم في رمضان للآخرين أشياء كثيرة، لكن لا نقدم لأنفسنا ولا نقدم لبيوتنا ولا نقدم. والنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري يقول نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والعجب أن هذا الفراغ سرق علينا اليوم. والله جل وعلا في سورة ألم نشرح يقول لا فإذا فرغت فانصب، قال في النهاية وإلى ربك فارغب. والرغب إلى الله سبحانه وتعالى لا يكون إلا من نفوس تتألق كيف تتنافس في مراقي الطاعة ومراقي العبادة. والتنافس هذا لا ينمو في أرض الكسل كما قال ابن الجوزي، لا ينمو في أرض الكسل. إن بعض النفوس خربة مثل البيت الخرب، تحتاج أن تحيا من جديد، أو من كان ميتا فأحييناه. فمن لم يستيقظ في هذا الموسم متى يستيقظ؟ فنحتاج إلى تكثيف جانب الدعوة للنفس وجانب الدعوة لمن حولك، إصلاح البيئة، لأنك بنفسك لا تستطيع أن تقدم شيء. شعيب وهو نبي من أنبياء الله، يقول الله جل وعلا عنه: ولولا رهتك لرجمناك. والله جل وعلا جعل أهل الكهف يتميزون، لأن الله جل وعلا قال: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فيحتاج الإنسان إلى رفقة، يحتاج إلى صحبة، رمضان مع العشر الأواخر مع غيرها يحتاج إلى صحبة، هذه الصحبة تكون له زيادة هذا الرصيد، وأن يزداد من الخير، وأن يمتحن نفسه، ويحتاج أن يمتحن نفسه في الحقيقة. هذا الامتحان يحتاج فيه إلى أن يكون إنسانا ينظر إلى الارتقاء بكل ما تعنيها كلمة الارتقاء، قرآنيا وعباديا، والطاعة والتميز في الطاعة والتميز في العبادة. أقول البارحة في المحاضرة وأنا أحكي للإخوان قصة واقعية، الشيخ عبد الرشيد صوفي أعرفه شخصيا وسافر معي، هذا الرجل القارئ العابد الذي يحسبه الله حسيبه، يختم في أول رمضان لكن يصلي التراويح إلى الساعة 12 بالليل، التراويح يصلي إلى الساعة 12 بالليل، جامعه في السوق المركزي في قطر. أعرف كثير من الناس أنا شخصية أعرفهم يصلون التراويح في مساجدهم، وكثير من الأئمة، وهذا هو الشاهد، كثير من الأئمة ينتهون على الساعة 9:45 والنصف، يقضي بعض شؤون أمره في حياته فيذهب بعد ذلك يكمل الصلاة إلى الساعة ليلية. أنا أطلب منكم جميعا لو يذهب منكم أحد لا يجد مكان في المسجد، والجامع كبير في حجم جامع الأمير سلطان الذي يوجد فيه الفئة من الآئمة والمؤثرين وطلاب العلم والناس الفضلاء وعامة الناس وكثير من المقيمين، كثير من المقيمين. بل ترى في المسجد، وأنا ذهبت فيه، ذهبت إلى هناك، أنك ترى من يعتكفون من أول رمضان، لدرجة الصفوف الخلفية كلها معتكفين، كلها معتكفين. أوائل الأيام يكون نصف المسجد مليء، نصف المسجد إلى الساعة 12 بالليل، إلى الساعة 12 بالليل. تخيل أنت في أيام العشر الأواخر يزداد الختم، البقرة يقرؤون في ركعتين، البقرة في ركعتين، وهذا موجود. أنا ما أقول راح أصل عند الشيخ الحواشي في خميس المشيط، ذهبت إلى هناك وصليت عند الشيخ الذي ختم القرآن في ليلتين، لكن أقول البقرة تقرأ في ركعتين، آل عمران في ركعتين، وتتعجب من الجلد الموجود، تتعجب من الجلد الموجود. أنا أذكر كان مرت علي حالة أقرأ عليها، وكان مع هذا الرجل مات متعب، فقلت له إن أبطل عند الشيخ عبد الرشيد صل هناك وبعدين تعال خلنا نسوي امتحان حق هالجني العفريت هذا، خلنا نسوي له امتحان شديد، نعطيه درس لا مثل لهذا الدرس. فتعجبت إلى أن أناس كثيرين عندهم هذا النهم من العبادة، وهذا النهم من الطاعة، وهذا النهم، تتعجب بكل صراحة. والأمة فيها خير، الأمة يوجد فيها خير موجود ولله الحمد، من أناس فعلا تراهم بهذا الجلد وبهذه الطاعة وبهذه العبادة. رمضان أقول مع العشر الأواخر يحتاج منا هذا الجلد، يحتاج منا هذا الجلد. وأطلبكم طلب، الذي يذهب إلى الجنوب يوم الأيام يصلي بس العشاء. أنا ألقيت محاضرة في جامع الشيخ الحواشي وكانت صلاة العشاء أطول من المحاضرة، حتى قلت للإخوان اللي يقولوا إبراهيم مجيد يطول أبشركم الصلاة طلعت أطول من المحاضرة. أنا في الصلاة أقول ما شاء الله، هذا الصلاة كيف بلقي؟ والله قام يقدم بمقدمة الشيخ أحمد، يقدم بمقدمة للمحاضرة خطبة جمعة، هذا المقدمة. قبل الصلاة، قبل الصلاة موعظة، قبل الصلاة يقول استووا اعتدلوا، يتكلم في الميكروفون موعظة، مدة تقريبا 3 دقائق. الشاهد اللي بوصلكم له، أتمنى يوم من الأيام حد منكم يذهب، سوف ترى أن الذين يصلون خلفه أعمارهم فوق 60، أعمارهم كثير منهم فوق 60، ما عندهم شغل. نعم عندهم شغل الطاعة، عندهم شغل الطاعة، نعم عندهم أفضل شغل هم، صحيح أنت أصبت، عندهم أفضل شغل هذا. هذا الشغل شوف واحد عمره 80 سنة كله يقول مشاريع، صح ولا لا؟ قلت حق واحد أنا طيب الطاعة، قال مشغول، قلت بتموت وانت مشغول، بتموت وانت مشغول وذاك مشغول، صح ولا لا؟ فالشاهد الذي أريد أن أصل إليه، فعلا نحتاج إلى زمن أن النفوس تقبل على ربها تعالى إقبالا لا تمل ولا تكل مهما بلغت درجة العبادة حتى ننال السعادة.